إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، أنتم تعلمون أن الله ما خلقنا سدى وهملة، بل خلقنا لنعبده وحده دون ما سواه، و جعل لنا دينا لا يرضى منا غيره، وهذا الدين صلبه العبودية، وهذه العبودية تتكون من عقيدة وأحكام، وهذه العقيدة والأحكام هي الموصوفة في القرآن بالشرعة أو الشريعة، وهذه الشريعة هي المقدس الذي يصل العبد بربه، أي هي الرباط المقدس الذي يصل العبد بربه. فالله عز وجل هو الملك الحق المبين، ونحن عباد الملك الحق المبين، ويلزم العباد أن يحكمهم أمر مالكهم، فهو سبحانه وتعالى ملك الدنيا والآخرة، له ملك السماوات والأرض وما فيهن، سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى. وهذا يعني أنه لا ملك سواه، وكل ملك غيره إنما هو ملك بالاسم. وأما الملك الحقيقي لمن أوجدنا من عدم. وهذه مسائل هي بالنسبة لأي مسلم ومؤمن تحصيل حاصل يعلمها علم اليقين، وهو يعلمها كما يعلم وجوده، ويعلمها كما يعلم اسمه، ولكن لا ينفعل كثير منا بمقتضى هذه الحقيقة، ولا يعمل كثير منا بمقتضى تلك المسألة. فإذا كنا عبيد للملك، الملك الحق المبين الذي أوجدنا من عدم، وأنه يلزمنا ألا يحكم فينا إلا أمره، لأن هذا هو الحق، ألا له الخلق والأمر، ألا له الحكم، وهو أسرع الحاسبين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا هو محل الكلام، أن أكثر الناس لا يعلم، وأن العاقل هو من بحث لنفسه عن مخرج حتى لا يكونوا من الأكثرية التي لا تعلم، بل إن كل عاقل يفر من الأكثرية التي لا تعلم، لأن الله عز وجل قد يعم الناس بقضاء من عنده أو بقدر يصيبهم به ثم يبعثون على نياتهم. إذا كان أكثر الناس لا يعلم فإنهم سيقولون بناء على عدم علمهم، وسيتصرفون بناء على عدم علمهم، وبالتالي تكون الطامة والمصيبة التي يبتلين الله عز وجل بسببها، حيث قال عز من قائل: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا لابد أن نقف معه، إن كان أكثر الناس لا يعلم فإنهم ولا بد حتما سيتصرفون بناء على عدم علمهم، وهذا الذي نراه، الذي نراه ونرى عجب، نرى قوما يتنكرون لشريعة ربنا، ونرى آخرون الأمر لا ليس بفارق عندهم من شدة غفلتهم، ونرى آخرون يتنكرون لهذه القضية أو يتنكرون لمن يطالب بها لأنهم لا يعلمون، ونرى آخرون يستهزئون بمن يطالب بها استهزاء بينا، استهزاء يجعل صاحبه كافرا كفرا أكبر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كله ينبغي أن يكون في وجدان العبد. أناس لا يعلمون يتكلمون ويقولون بما لا يعلمون، أناس لا يعلمون يتكلمون ويقولون بما لا يعلمون، يصيرون بذلك من الذين ظلموا، يصيرون بذلك من أهل الظلم والطغيان والفجور والكفران، فيكون ذلك مؤذن بأن يسخط الله علينا دون أن ندري أن ذلك يمكن أن يجر علينا سخطه، إما بأمر عام أو بفتنة عامة أو بتضييق في المعايش أو بتسليط الكفار علينا أو بتسليط المنافقين أو غير ذلك، فيفتنوننا في ديننا ويأخذوننا للوراء بدلا من أن نتقدم ولو خطوة. كل ذلك ينبغي أن يكون في وجدان كل عبد مسلم. أنتم ترون أن الناس يتكلمون في هذه الأيام فيما يتعلق بالشريعة وما يتعلق بمليونيات أو وقفات متعلقة بالشريعة، وأنتم ترون المجادلات بأن فريقا من الناس يقول نخرج وفريق يقول لا نخرج، كل ذلك يدخل فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن عدم العلم إما أن يكون عدم علم بالقضية كلية، يعني ممكن أنا أسأل أي واحد من حضراتكم ما هي الشريعة وما مدى قدسيتها وما مدى أهميتها في دينك وما مدى قدسية ومسؤولية وخطورة المطالبة بها، قد يعلم البعض قدرا وقد يعلم البعض قدرا أكبر وقد لا يعلم البعض تماما من باب أنه لا يعلم. فإن عدم العلم ليس جريمة، إن عدم العلم ليس جريمة إلا أن يترتب عليه عمل. فإذا كان الإنسان يعلم أنه لا يعلم توجب عليه ألا يعمل إلا بعد أن يعلم، إن كان الإنسان يعلم أنه لا يعلم توجب عليه ألا يعمل إلا بعد أن يعلم. ولذلك شدد أهل العلم على هذا الأمر وبينوا أنه لا يصح قول ولا عمل إلا بعد علم، لأن الأصل أننا لا نعلم. وهذه القضية التي ينبغي أن تكون معلومة من الدين بالضرورة صارت في بسبب الغربة وبسبب كراهية المنافقين والكفار وبسبب التغريب وبسبب إبعاد القضية عن علومنا وفهمنا سنين طوال، تربينا على المواعظ وتربينا على التسبيح وعلى صيام النافلة وعلى حفظ القرآن، وكل ذلك حسن لكنه لا قيمة له بغير أصول الدين وتقديس الشريعة والحكم بها وتعظيمها عند الحاكم والمحكوم أصل من أصول الدين. يقول ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تفهم وتدبر. بيّن الله لنا أن المنافقين بسبب إعراضهم عن الحق وبسبب مرض قلوبهم أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وبيّن الله عز وجل موقف المؤمنين من باب أن هذا أصل من أصول الدين وأنه فيصل غاب عنا فهم ذلك، وغاب عنا تعلم ذلك، وغاب عنا أن نجعل ذلك من أصول ديننا وأنه الفيصل في مكون ديننا، ولكننا انشغلنا بالتنسك والتسبيح والتلاوة والذكر وهم من الأمور العظيمة. انشغلنا عن أن نبرز ونضع ونكون ونجعل أصول الدين في محلها في قلوبنا قبل أن ننطلق في تعبداتنا. إن من انطلق في تعبدات ويرى أن هذه التعبدات من الأشياء النافعة لابد أن يعلم أنها إن قامت على غير قواعد الدين وأصوله فهي مردودة على صاحبه. يعني الإنسان لو سبح ليل نهار وصام ليل نهار بغير أصول عقدية وبغير متانة الأصول في القلوب كان ذلك مبعث التذبذب. قد لا تكون مشرك ولكن مرتاب، قد لا تكون مشرك ولكن تجهل الأصل فلا تقيمه، قد لا تكون مشرك ولكن مذبذب. فهذه مسألة خطيرة، هذه مسألة خطيرة جدا. لابد أن نعلم أننا عشنا أياما لا يعلم مداها إلا الله من التغريب والإبعاد عن الدين والصد عنه، وانحصر الدين في النسك، وصرنا لا نعرف من الدين إلا إماما لا يحسن الصلاة يأمنا رغما عنا بأوامر أمن الدولة أو الأوقاف التابعة لأمن الدولة وقتها. ثم بعد ذلك من الله علينا بتلك البحبوحة التي نحن فيها فتذبذبنا وترددنا في ريبنا وارتبنا، وصار بعضنا ليبرالي وصار بعضنا علماني، وما ندري ما ليبرالي ولا علماني، وما كنا ندري هذا ولا ذاك، ولكن خرج علينا قوم يصبغوننا ومع جهلنا وجدوا فينا أذانا سماعة ووجدوا فينا عقولا تقبل. لا يمكن لو أخرجت رجلا متقن في هذه المسارات الباطلة في وسط موحدين في وسط قوم أقاموا أصول الدين ثم طلبت منهم أن يسمعوا له، لا يمكن أن يجد فيهم إجابة، لا يمكن أن يجد فيهم استجابة. لماذا؟ لأنهم محصنون بأصول عقيدتهم. لماذا صار شبابنا وأولادنا وبناتنا ممن يصلون بل من المتحجبات بل من الملتحين؟ لماذا صاروا فريسة لهذه الأفكار والتيارات؟ لماذا صارت الشريعة محل جدل؟ لماذا لا عندما يقال اخرج واطلب واشهد ربك أنك تغار على هذا الأمر وتطلبه وتلح عليه يقال قررنا أن نخرج أو لم نقرر أن نخرج؟ لو كانت في القلوب حرارة لا يمكن أن تبدلها أو تبردها أقوال كبار أو صغار. هذه علامات تدل على أننا لا نعلم. قد يكون الكبار تأويلات، فالإخوان مثلا يرون أنهم قد تولوا مقاليد الأمور وأنهم لا يريدون أن يقفوا مواقف معينة يوصمون فيها بأنهم متشددون حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع بقية المجتمع وبقية ما يسمى بالقوى السياسية، فصار لذلك تأويل عندهم قد يكون سائغا أو غير سائغ، قد يكون له قيمة أو تافه. المهم أن هذا لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لو كانوا يعلمون بجلاء، ولو كانوا يعلمون تمام العلم، أنا لا أنفي أنهم يعلمون، ولكن أنفي أنهم لا يعلمون القدر الذي يجعل هذه القضية قضية حياة أو موت، بها نكون وبغيرها لا نكون. إن قبول المساومة على أن نعطي الشريعة، أن نعطي الشريعة لحسة في الدستور، ونتسول، نتسول من قوم يحاربون الله ورسوله في إنكار شرع والتنكر له، هل يمكن أن يكون هناك؟ بغض النظر، في نصارى في التأسيسية، في فنانين في التأسيسية، في علمانيين في التأسيسية، هل يمكن أن نقبل أن نغلب في ديننا؟ هل يمكن أن نقبل؟ طب كنا بنغلب في ديننا باسم القهر، باسم الاعتقال، باسم دخول السجون، باسم تكميم الأفواه، مع أننا نقول لو أوتينا الفرصة، لو أرانا الله لأريناه، ولو جعل الله لنا مخرجا لانطلقنا وفدينا ديننا. طب جاء المخرج، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. لابد أن تعرف ذلك، لابد أن تعلم أن هذا اختبار يا أخوانا. من يوم الثورة حتى الآن نمر تقريبا كل ساعة، كل ساعة، لا أقول كل يوم، باختبار إيماني، اختبار إيماني، اختبار متعلق بالوحدة الوطنية، واختبار متعلق بتعظيم النصارى، واختبار متعلق بتعظيم العلمانية، واختبار متعلق بقبول الحركات، واختبار متعلق بتقليد الحركات في الثورية، واختبار متعلق بتعظيم الدين، واختبار متعلق بالتقسيم، واختبار متعلق بالأحزاب والانتخابات، واختبار متعلق بالتعلق بالديمقراطية وجعلها في مقابل المسلك الشرعي للدين، واختبار متعلق بالانتخابات، واختبار متعلق بالأحزاب والانقسام، واختبار متعلق بأن الضرورة انقلبت أصل، لأننا لأني لا أرى أن الانتخابات والأحزاب والسياسات إلا ميتة يأكلها المضطر الذي خشي على نفسه الهلكة، ولا يصح أن يأكلها تلززا، لأنه لو أكلها تأززا كان المأسم العظيم والكبير. نمر كل ساعة باختبار، ومن أكبر الاختبارات القاسمة اختبار تقديس الشريعة وإفداءها بالغالي قبل الرخيص. أن لابد أن تعلموا أن هناك مكر يدبر بليل، هذا المكر على رأسه اليهود والنصارى، وخاصة الأمريكان وإسرائيل، أو تلك الدولة اللقيطة التي قامت في أرض المسلمين واحتلتها غصبا بمعاونة الكافرين وبغفلة المسلمين. أكبر اختبار، ولابد أن تعلموا أن الإيمان عند الله موقف، مهما كنت نساكا. انظر إلى ذلك الرجل الذي كان عابدا يصوم النهار ويقوم الليل، قائما في صومعته لا يفطر من عبادته، وكان كلما مر إلى صومعته مر بأخ له أو صاحب قائم على معاصي يذكر بأن يكف عن معاصيه، حتى مل منه باسم الغيرة على المحرمات، فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأبقت عملك وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه عنه البخاري لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. الإيمان موقف. انظر إلى الوزغ في الحديث أن عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الوزغ من قتله بضربة واحدة كان له 100 حسنة، ومن ضربه ومن قتله بضربتين كان له 50 حسنة. ثم قالت ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ النار على إبراهيم. الوزغ البرص عزك الله جعل قتله بضربة واحدة قربة فيها 100 حسنة. لماذا؟ لأن هذا الحيوان الأعجمي الغير مكلف لما فعل ما يغضب الرب تحمل بذلك لعنة جعلت لقاتله قربة. الإيمان موقف. تخيل أنك أنت تقف موقف معين تنفخ النار في إحباط الشريعة أو لا تنفخ النار في تزكيتها وإعلائها. أنت مطالب بأن تكون دائما عبدا ذو عقيدة. يا ابن آدم يقول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. أنتم تعرفون أن صلب الدين هو العقيدة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله مشركا دخل النار ومن لقيه مؤمنا مخلصا دخل الجنة. لابد أن تعلم أن صلب الدين هو العقيدة وهذه مقامات تختبر فيها العقيدة. أنا لا أخل مسلما يتنكر للشريعة وإن كان هناك من الذين تسموا بأسماء المسلمين باسم الليبرالية واليسارية والنصرية وباسم التيار الشعبي وباسم الاتجاهات السياسية تنكر للشريعة. حتى وإن غلف تنكره بأنه يتنكر للإخوان أو يتنكر للسلفيين أو يتنكر للتيارات الإسلامية إنما هو في النهاية لم يجهر بحرف مش بنصف كلمة مش بشطر كلمة بحرف يبين أنه يقدس دين الله وشرع الله ولكنه يتنكر لأولئك القوم بأي صورة من التنكر. إذا كان الإنسان يحفظ في قلبه قيمة دينه وقدسية شرع الله ثم تنكر لأي رجل دين فإن ذلك لا يبلغه مبلغ الكفر. لكن من كان حتى ولو كان رجل دين ونسأل الله أن نبتلى بذلك لكن موجود مرتزقة ويتنكر لشرع الله عز وجل إما تنكر كلي أو تنكر نسبي إما تنكر كلي بأن يرى أن هذا الشرع لا يصلح لزماننا وإما تنكر نسبي بأن يرى أنه يصح أن يؤخذ بالمبادئ بتلك الأخلاق العامة التي اتفقت عليها العقول والديانات من المساواة والحرية والعدالة. لماذا؟ لماذا ردوا قاتلوا حتى توضع كلمة مبادئ؟ لأننا وإن كنا مغفلين إلا من رحم الله، لأننا وإن كنا جهال، لأننا وإن كنا درويش آخرنا سبحة ومصحف وصيام الاثنين والخميس وده هوى آخر ديننا، غير مؤهلين لأن نكون شهداء على الناس لأن إحنا شوية درويش. إن كان هذا آخرنا هم كفار مدركون، هم منافقون يعلمون، يعلمون نفاقهم وأصول نفاقهم. كيف؟ لأنهم قاوموا لئلا تكون هناك مواد صريحة تعطي الشريعة قدسية بناء على حقها في دين الله وشرع الله، وقبلوا بأن يكون البعض الذي يمكن أن يمرر من خلاله كل ما يهون. إن أملهم في حكم هذه البلاد أن تصير البلاد ولاية أمريكية خارج الخريطة، أن تصير البلاد مقام تطبيع ومقام مرتع لإسرائيل. إن إسرائيل عقدت اتفاقية سلام وتولى أمر ذلك بعد السادات بفعل المخابرات الأمريكية والصهيونية، تولى ذلك الطاغوت الذي جسم على صدورنا وأضر بنا دنيا ودين. لماذا؟ لأن مصر بالنسبة لإسرائيل هي الامتداد الاستراتيجي والأمني، الامتداد الاستراتيجي والأمني. يعني تبقى مصر عبارة عن جدار الحماية والامتداد الطبيعي الذي يخدمها في الموارد ويخدمها في الأمن ويحمي ظهرها. كانت كل لقاءات الطاغوت في شرم الشيخ لأنه ما كانش بيحمي ظهره. كان شرم الشيخ ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن قصور واستراحات ظهرها للمية. المية دي كل اللي فيها بوارج إسرائيل، لأنه كان لا يطمئن على ظهره إلا للبوارج الإسرائيلية، لم يكن يطمئن حتى للحرس المصري، بناء على أنه رجلهم الأول. هم يريدون أن تظل مصر الامتداد الأمني، الامتداد الاستراتيجي. لماذا؟ لأن الأمل عند إسرائيل أن تكون دولة إسرائيل ولو بعد 1000 سنة من النيل إلى الفرات، فأن تبقى مصر باسم دولة جمهورية مصر العربية وعليها رئيس ملتحي ورئيس وزراء ملتحي، ولكنها تبقى بعدا استراتيجيا لإسرائيل. سميها حتى الله حي، سميها جمهورية مصر الإسلامية السنية المشتركة الاتحادية الإخوانية السلفية ولا تفرق، لأن هم بيتعاملوا مع المضمون وإحنا درويش. لو عملنا الفول أهل السنة تلاقي الناس كلها عند فول أهل السنة، لأن ده فول أهل السنة وهو فول، والراجل يمكن بيشتري المسوس عشان عارف إن المغفلين بيتعاملوا مع فول أهل السنة. لا نعرف المضمون، لكن هم يعرفون المضمون. فقالوا لا نرضى بالشريعة لكن نرضى بمبادئ، لأن المبادئ تقبل اليهود وتقبل النصارى وتقبل المبادئ المساواة. يوم ما يكون في تشريع يفرق بين الرجل والمرأة يقول لك الكليات بتقول ممنوع، تشريع يفرق بين المسلم والنصراني الكليات بتقول مشروع. احنا النهاردة قدام مواجهة خطيرة جدا، كنيسة تعيد تنظيم نفسها لتصير دولة داخل الدولة في ظل غياب تشريعات تشرف الدولة على الكنيسة. المسجد اللي انت بتصلي فيه ده الدولة بتشرف على السجاد اللي انت قاعد عليه، وعلى 10.5 جنيه اللي في الصندوق التبرعات، وعلى الحنفية اللي انت بتتوضى بيها باسم متابعة الأوقاف أو وزارة التضامن، على الجمعيات. ولكن لا يستطيع أحد حتى رئيس الجمهورية أنه يعرف عن الكنيسة شيء، ولا مكوناتها، ولا إيه الأوض اللي فيها، ولا ما هي نشاطها. دولة، فأنت بين دولة متعلقة بالنصارى داخل مصر ودولة متعلقة بالعسكر يعيد نفسه ويرتب أموره من خلال أولياء ورجال، لأن هم ماشيين على نظام شالوا ألدو حطوا شاهين، شالوا أناس كرهت ولكن بقي النظام كما هو والدولاب كما هو. كل ذلك في غفلة المسلمين. لماذا ردوا بمبادئ؟ هل لأن مبادئ زي ده؟ وبعدين يجي واحد شيخ يطلع يقول لنا مبادئ يا أولاد مع المادة 219 اللي هو إيه الموضوع ده؟ الموضوع ده هو أنا فصلته في درس كامل أرجو الإخوان يسمعوه في درس واحدة العقيدة الخليجية الاثنين الماضي اللي هو 2/5/11، درس بعنوان هتلاقيه على الموقع بعنوان قراءة نقدية في المسودة الدستورية. ملخص الكلام إيه؟ إنه كلمة مبادئ تعني تلك الأخلاق العامة المتفق عليها الأديان من الحرية والعدالة والمساواة وحق المواطن في الوطن وما شابه. طيب يقول ده المادة فسرت في المادة 219 أو 221، المادة الثانية المفسرة بتقول إيه؟ بتقول مبادئ الشريعة هي الأدلة الكلية والقواعد الفقهية والأدلة الأصولية على منهج أهل السنة. ففسر الماء بالماء. الأدلة الكلية يعني إيه؟ الأدلة الكلية هي تلك المسائل القطعية التي شهدت لها كثير من الأدلة الجزئية، شهدت لها كثير من الأدلة الجزئية. هذه الأدلة الكلية بتشهد للمسائل التي ليس لها دليل جزئي. فمثلا المحافظة على الكتاب أو المحافظة على الدين، هذه لا يدل عليها إلا أدلة كلية. فمثلا أكبر المسائل التي تمت بين الصحابة تشهد لها الأدلة الكلية هي مسألة جمع القرآن. لو أنا سألتك سؤال، ما الذي يدل على جواز جمع القرآن؟ ليس هناك آية ولا حديث منفصل جزئي تفصيلي يدل على جواز جمع القرآن، ولكن الأمر الدليل الكلي المأخوذ من مجموع أدلة جزئية. طب إيه هو الدليل الكلي الذي دل على جمع القرآن؟ هناك أدلة جزئية تكون منها دليل كلي. هذه الأدلة الجزئية مثل ماذا؟ مثل الأمر بالدعوة، الأمر بتبليغ الناس، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، الأمر بعدم تحريف الكلم من بعض مواضعه، الأمر بعدم كتمانه. كل هذه أدلة جزئية تكون منها دليل كلي يحض على المحافظة على الدين، ويحض على إبلاغه، ويحض على عدم العبث به، ويحض على عدم كتمانه. تكون بذلك دليل كلي هو الذي اعتمد عليه الصحابة في ذلك الأمر الذي لا يدل عليه دليل جزئي، وهو جمع القرآن. لأن حفظ القرآن الذي تعهد به هو الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا يسمى دليل كلي. الدليل الكلي يستدل به بعمومات الأدلة الجزئية على القضايا التي ليس لها دليل. طب والقواعد الفقهية؟ هي تلك الأحكام الجزئية التي بمجموعها من جنسها يتكون قاعدة فقهية. زي إيه؟ زي لا ضر ولا ضرار، قاعدة فقهية. زي المشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية. زي اليد الأمينة لا تضمن، قاعدة فقهية. يعني قاعدة فقهية؟ يعني حكم جزئي يدل على مسألة شرعية بالدليل الجزئي، الآية أو الحديث. وبعدين تجد أنه في الدين كثير من هذه الأدلة في نفس القضية. مثال اليسر في الدين والمشقة تجلب التيسير، التي تعني بعبارة أخرى أن الدين يسر. الدين يسر قاعدة فقهية. اللي يدل عليها؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، دليل جزئي يدل على حكم جزئي. حط معاه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حط معاه ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمرين إلا اختار أيسرهما. حط معاه كذا وكذا وكذا، كلهم أحكام جزئية في مقام واحد، يتكون بمجموع الأحكام الجزئية التي دلت عليها أدلة تفصيلية، يتكون بمجموع ذلك كله ماذا؟ قاعدة فقهية. طب الأدلة الأصولية؟ الأدلة الأصولية هي تلك الأدلة التي تعتبر في الاستدلال، زي العموم والخصوص، زي الإطلاق والتقييد وما شابه. طيب إذا كانت المبادئ تعني ذلك، طبعا من على منهج الكتاب وعلى منهج أهل السنة، على أساس يؤخذ بالكتاب والسنة والإجماع بعيدا عن منهج الشيعة. هم فرحانين بلفظة منهج أهل السنة، يقول لك بذلك أخرجنا أن تدخل مناهج الشيعة. لماذا؟ واحد يقول لهم الشيعة ما بيأخذوش بالكتاب والسنة والإجماع. لا، ما بيأخذوش بالكتاب والسنة والإجماع، بيأخذوا بأقوال الأئمة، لأن هم يؤمنوا بأن الدين لا يؤخذ إلا عن إمام معصوم، على مسألة ليس هذا محل تفصيله. لكن أنا أريد أن أذكر نفسي وإياك بأن كلمة مبادئ التي جاءت في الشرع، التي جاءت وقبلوها أعداء الإسلام، إنما قبلوها للحيلة والمكر، لأنهم يعلمون، بحيث أنه في النهاية لما يجي الزند وأمثاله، ويجي النائب العام وأمثاله، ويجي القضاء الذي تربى على يد حسن مبارك وعلى حجره، واللي كان بيرضعهم مما رضع منه، يسن القوانين، يبقى حريص جدا بنفسيته التي تكره كل دين، حريص جدا بنفسيته التي تحب كل فلول، والتي تحب كل صد عن سبيل الله إلا من رحم الله، سيستطيع أن يستغل مبادئ وتفسيرها في إخراج أحكام جزئية ضد الشريعة، يقول لك بموافقتها للمبادئ. عرفت لماذا هو متمسك بكلمة مبادئ؟ وعرفت لماذا الوكسة التي نحن فيها، نحن شوية الدراويش الذين آخرنا صيام الاثنين والخميس والسبحة وشوية قرآن نقرأهم هو ده آخرنا. أما الفداء أما القوة، أنا بس أتعجب لما تكون قضية تشغل القضاء وهي قضية باطل وبنصرة ظالم زي النائب العام، ويعني مشهود له بالتاريخ تاريخ اللي أنا واحد من الناس حقق معي النائب العام وهو رئيس نيابة أمن الدولة، حاجة يعني في منتهى المنتهى، ومع ذلك يناصر ويجد من يناصروه، والشريعة يتيمة لا تجد في المسلمين نصيرا إلا شرذمة قليلة، تروح الميدان تلاقي 1000 ولا 2 ولا 5، ما المسلمين؟ وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ لابد أن تعلموا أن هذا اختبار، ولابد أن تعلموا أن هذه فتنة، وأننا نركز في الفتنة دون أن نشعر، لابد أن تعلم ذلك، لأنك ما عندكش غيرة. لماذا؟ ما عندكش غيرة ليه؟ لأنك مش مسلم. لا أنت مسلم بس آخرك في الدين هو شوية نسك، لا الأصول ضعيفة، القواعد العقدية ضعيفة، الغيرة على الحق ضعيفة. أنا بتألم جدا، أقول يا ربي سبحان الله كل أهل باطل بيلاقوا لي نصروهم. المرأة التي قيل عنها أنها فنانة وعري ومش عري وبتاع، حق والله العظيم، حق والله، متشاهد والله، متشاف، ويمكن كثير منكم رأى من ذلك بطريق أو بآخر، ولكن وجدت من يناصرها بالباطل، كأن احنا في أرض الباطل. والشريعة لو مر هذا الدستور ومر هذا الأمر حتى خرج إلى الناس، اعلموا أنكم تقيمون مأتما على إسلامكم. لماذا؟ لأنه احنا كنا بنعاني في أيام الطاغوت في ان احنا نتكلم نخش السجن، وان المساجد يعني يدوب تصلي وتقفل، ولو حد يدي درس يدي في الحض والنفس وفوائد العسل النحل ومش عارف وكذا وكذا وكذا. ستبكون على هذه الأيام وتقول يا ريتنا نرجع نتكلم في العسل النحل والحض والنفس. لماذا؟ لأن حتى لو الدكتور مرسي حفظه الله وسدده وألامه رجده وأخذنا الله به إلى الخير وأصلحه وأصلحنا وأصلحنا الله به، لو أنه ظل مدته كاملة فسيأتي بالدستور وبهذه الخراب. أضف إلى أن الخراب ليس متعلق، أنا بتكلم بالشريعة لأن دي قضيتي، أنا بتكلم في الشريعة لأن هي دي التي تشعرني بالألم، التي تشعرني بأن الواحد يعيش بغصة في قلبه. فين المسلمين؟ وبعدين لما يتكلم يقول لك أنت الوحيد اللي بتتكلم، بتكلم في أين الوحيد؟ إيه ده؟ أنا أقل واحد، أنا أقل واحد، ده الآخرون مكرمون، الآخرون أهل علم، أنا أشهد بأنهم أفضل مني، لا أزكي على الله أحد. أين الغيرة؟ لماذا الاختلافات؟ ولماذا التوافقات؟ ولماذا لقاءات مع الدكتور مرسي وبعدين يؤخذ فيها اتفاقات؟ هذه مسألة غيرة على الحق. اتفق ورتب واعمل واطلع الميدان قول نحن نطالب شرع الله، إن كان شرع الله سيطبق يبقى احنا بنطالب بناء على أن هذا يطلب دائما حتى لو موجود يطلب. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله. بالله عليك، هو النبي ما كانش عنده تقوى؟ بالله عليك يا راجل يا فهامة يا شيخ يا ابو مخ نظيف، ما كانش عنده تقوى؟ ده امام المتقين، ومع ذلك قال له اتق الله. يا عم طب انت في اتفاقات ولا في كذا ولا مش عارف ايه ولا الاخوان؟ طب انت لما تطلع تقول انه طالب بالشريعه المتحققه، افترض مصر قايمه بالشريعه، ينفع؟ ولو مصر حاكمه بالشريعه والدنيا كلها قايمه بالشريعه، ينفع نقول عايزين شريعه؟ اه ينفع، ينفع من باب يا أيها النبي اتق الله. كيف ونحن في غيبوبة؟ والله يا أخوانا الذي يحدث في الدستور عبارة عن همجية تشريعية، همجية تشريعية. واسمحوا لي لو قلت دعارة سياسية، ليه؟ لأن هم يعني يكاد يكونوا بيختنونا كل المواد المتعلقة بالحريات في ظل المبادئ دي. خد بالك من حاجة، كان في دستور زي الطين في زمن الطاغوت، ما كانش بيتعمل منه بحاجة أبدا إلا بسلطات رئيس الجمهورية. لو طلع رقاصة وقلعت ملط ياخدوها في الأداب، ياخدوها في الأداب مش باسم الدستور، بمزاجهم. لو طلع واحد وهيعمل مشكلة ومش عارف ايه وبتاع ويتكلم في، ياخدوه. دستور ما كانش بيتعمل بيه. النهاردة الدستور ده كل فنت جزء، كل فسفوسة فيه هيتعمل بيها، لأنه معمول من أجل تسليط أهل الباطل وليس من أجل تسليط أهل الحق، لأنه هيتعمل بيه. فبالتالي القضاء بيقول لك احنا عايزين القضاء ياخد في الدستور ان ما حدش يجي ناحية القضاء، والقضاء ده يبقى ذات مقدسة. الرقصات بتقول لك احنا عايزين الرقصات تبقى ذات مقدسة. الفنانين، الرسامين، الصحفيين، ولذلك ادوهم، من حق كل واحد يعبر عن رأيه، من حق كل مبدع يعبر عن إبداعه، من حق كل فنان يعمل كذا، من حق كل صاحب رأي، من حق كل واحد عايز يصدر. راجع المسودة وراه. يعني الدستور ده مش انه هيبقى عند طاغوت يروح مطبقه وما يعملش بيه الا في الحاجة اللي تخصه هو شخصيا فقط لا غير، فقط لا غير. دستور 71 اللي كانوا شغالين بيه افضل 100 مرة من الدستور ده، لان ده كتبوه الفجرة بايديهم، والاتقياء منا كانوا على استحياء ان هم يواجهوا. ليه؟ يقول لك يا عم عايزين نخلص، لو واجهنا هينسحبوا، ولو انسحبوا حصل خلل سياسي، فبالتالي مش هتقوم مواد الدستور لان النصاب مش مظبوط، وبالتالي يبقى لازم ايه، ادي حتة وخد حتة. طب ادي حتة من لحمك، ادي حتة من عظمك، لكن تدي حتة من دينك؟ هذا بلاء، هذا بلاء. عباد الله، انا انذر نفسي واياكم، اما ان تتخذوا الموقف الذي يشهد لكم عند ربكم ولو لم يبق لكم إلا نياتكم، حتى سيكون ما قدره ربنا. لازم تعرف ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لكن أين موقفك الذي يشهد لك عند ربك؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، ويجنبني وإياكم كل شر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يسألني سائل يقول: إذا كنا متفقون يا شيخ على أن هذه المسائل مسائل مقدسة وأنها من أصول الدين، فما فائدة تلك المليونيات فيما يتعلق بذلك؟ نحن يعني نتذكر ونعتقدها ونؤمن بها، ويكفينا أننا نؤمن بها. أنت مطالب كلما وسعت إلى كلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر من أمور ولاة الأمر الذين يقلبون الأمور ويباعدون أهل الخير ويقربون أهل الشر ويحدثون من الفساد ما يحدثون، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا يدل على مسائل: الأول أننا سنمر بتقلب أمور ونتقلب فساد وأحوال ينتشر فيها الباطل، والثاني أن الجهاد بسلاسة مسالك: مسلك باليد وهو الأصل، ومسلك باللسان عند العجز عن اليد، ومسلك بالقلب عند العجز عن اللسان، وهو آخر محطات الإيمان التي بعدها الكفران، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا كان ذلك كذلك، لزم أن تشهد ربك بأنك تطلب شرعه، وأنك لا تملك إلا الكلمة، فتخرج في المقامات التي تجمعك بغيرك من المسلمين ولو كنت وحدك، تقول: اللهم إنك ترى مقامي وتسمع كلامي وتعلم ما في قلبي، إني أريد شرعك وأغار على حرماتك وأغار على أصل دينك، تقبل مني وانصرني ولو وحدك. هذه قضية كل مسلم، ولا ترتبط بأحزاب ولا جماعات. فالكبار لهم علم، وعلمهم يجتهدون به، قد يصيبون وقد يخطئون، لكنهم إذا أتوا ربهم يوم القيامة فلعلهم عندهم من الاجتهاد أو التأويل ما يحتجون، ما يكون لهم حجة عند ربهم. أما نحن الصغار والعامة الذين لا نملك إلا إيماننا ولا نملك إلا غيرتنا، لابد أن نشهد ربنا ما يدل على ذلك. هذه واحدة. والثانية أننا إذا كنا نبارز القوم ووصلنا إلى مرحلة من الفشل، الفشل السياسي، حتى افتقدنا أثرنا في الشارع وصرنا كشرازم متفرقة، لعل في تكتلات الأفراد المخلصة، ولعل في تكتلات الأفراد الغيورة، ولعل في تكتلات الأفراد التي خرجت لتجأر إلى ربها عز وجل، تكون ورقة ضغط. ما أحلى أن يخرج الناس جميعا في مثل الميادين والمحافظات والقرى، ثم يكون ذلك سلاح من هم في التأسيسية، يشعرون في المبارزة والمباراة، وكأنهم من باب المناورة، كأنهم يقولوا والله احنا بينا وبين بعضينا عايزين مثلا نفوت، عايزين نتفاهم، لكن الشعب بره ونحن نعد دستورا لهذا الشعب. مش انتوا بتقولوا الشعب مصدر السلطات؟ مش انتوا بتقولوا الشعب هو اللي يثبت وينفي؟ اهو الشعب بيعبر على الانكار لما شم رائحته، هذه المسودة التي اشتمت رائحتها ازكمت انوف الناس. لكن عندما نكون ناكل ونشرب وننام، كلنا ارتبطنا بالدنيا بشكل تجيفي، مسألة انك دائما خائف، دائما متردد، انت مش عايز تعمل، صدقني الا من رحم الله، انت مش عايز تعمل، واول ما الشيخ بيصور لك بصباعه الصغير كده يقول ما تخرجش، بتقول الله حي. انت اساسا، لانك لو عايز والله لو منعك مليون شيخ هتقول له انا بحترمك جدا، ولكن هذه قضية اجتهادية، وانا استشعر الغيرة الشديدة التي تلزمني بان اخرج سالما مسالما، اجأر الى الله واشهد الله وامالئ القوم وكسر سوادهم، عسى ان يعني ان لم ينفعنا الله بذلك في الدنيا ان ينفعنا بذلك في الاخرة، اننا تبرأنا واننا اشهدناك وانت شهيد، وانت على كل شيء شهيد، وانت بكل شيء عليم، اشهدناك اننا نريد شرعك، واننا نتنكر لكل الحيل الباطلة التي يريدون بها تزويب الحق. لو تعلمون ما في هذا الدستور، لو مر على ما هو عليه لعرفتم اننا سنعود الى ايام اسود من ايام الطاغوت، وستكون عقوبة من ربنا، لاننا الان نستطيع ان نضغط مع ضعفنا الشديد وقلة حيلتنا، نضغط بتملؤنا، نتمالأ. مش الناس بيقعدوا، مش كل اصحاب حاجة، ده الممثلات والرقصات طلعوا في مظاهرة عشان يحافظ على مقامهم في الدستور، وتحافظ على مقامهم في الدستور. طب كم رقصة وفنانة وممثلة وعريانة؟ كم واحدة؟ 1000، 2000، 3، 10، 15، 100؟ طب انتوا كم مسلم؟ هذه البلد فيها كم مسلم؟ بلاش كم مسلم، كم ملتحي؟ بلاش كم ملتحي، كم سني؟ كم اي كم؟ جاوبني على اي كم؟ لماذا لا يكون لهم قوم؟ لماذا؟ ولماذا الامور تدار بالاجتماع بالتجمعات؟ لماذا اسرى لاحزابنا وجماعاتنا؟ لماذا؟ انا احمل نفسي واياكم المسؤولية الشرعية امام رب العالمين، بعيدا عن الزام حزبي او الزام طائفي او الزام شخصي، فهذه مسؤولية. حتى شيخي اللي بحبه واللي بحترمه، ونسأل الله ان يبارك في شيوخنا، ولا ينبغي ان اذا رأيت منهم ما يرضيك فاحمد الله عز وجل، واذا رأيت ما لا يرضيك لحومهم مسمومة، ولا يجوز لك ان تتطاول عليهم، لانهم قد يكون عندهم من العلم في هذه المسألة او غيرها ما يدعوهم الى الاجتهاد الذي يؤهلهم الى النظر أما أنت وأن أما مثلي ومثلك فنحن عامة نتعامل بغيرتنا وعقيدتنا في ظل فهومهم وأوامرهم وعلمهم، إلا أن نرى تعارض فنلتمس لهم عذر ونحترم قدرهم، ولكن لا يصدنا ذلك عما استقر في قلوبنا. الحق الحق، ما أنار في قلبك؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تجادل الناس في تحسينه: الإثم ما حاك في صدرك، الإثم ما حاك في صدرك. لابد أن تفهم ذلك، الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس، الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس. لابد أن نعلم أننا عندما نخرج لا يكون ذلك طعنا في كبير، ولكنه خروجا عن إلزامات إلزام الشرع أقوى منها. يعني أنا بسأل إخواني، بسأل بتاع حزب النور، بسأل بتوع الأحزاب: للحزب عليك أمر، وأنت ترى بالعمل الجماعي أن تطيع، ولله عليك أمر، فأي الأمرين تطيع؟ خاصة فيما هو بين وجلي، أي الأمرين تطيع؟ أسأل الله أن يهديني وإياكم لما فيه رضا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسن. عباد الله، لابد أن تعلموا أننا في مخمصة شديدة، فابذلوا من جهدكم ما ينجيكم عند ربكم، فضلا على أن يكون ذلك سببا إذا رأى الله فينا خير. قال الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أخذت منا شريعتنا من قرابة 80 أو 90 سنة أو 100 سنة، أخذت منا كرامتنا، أخذت منا عزتنا، أخذت منا دنيانا، وأفسدوا بلادنا وحطموا اقتصادنا. الثورة اللامجيدة، الثورة التي أقرب إلى اللعن، أخذت مصر والجنيه الذهب ب 97 قرش ونصف مصري. الآن الجنيه الذهب ب 6000 جنيه ولا أكثر من ذلك، هو الجنيه الذهب. أخذ منا كل ذلك بسبب غفلتنا. أخذت الشريعة لم نغار ولم نموت حتى نستردها، إنما استسلمنا، عملوا لنا أفيام عري دفعنا فيها أموال. يقول لك فيلم لرجل مش عارف فيلم اسمه إيه كده، عبده موتة ولا إيه، بيقول لك لم في يوم واحد 3 مليون أو 2 مليون ونص في العيد، يوم واحد كان تذاكر. ليه؟ شعب عرول النساء سقف، والرود المجون فرح، والرود الفجور طبل. أين الغيرة؟ أين إنكار المنكر؟ أين الغيرة على الحرمات؟ أين الألم؟ هذا هو معيار الدين، هذا هو معيار الدين، أن يتمعر قلبك، أن يتمعر وجهك لله عز وجل، وأن يغضب قلبك لله عز وجل. لابد أن تفهم ذلك، ولابد أن تستوعب ذلك. لا دين إلا بأصوله، ومن ضيع الأصول فلا دين له. لابد أن تفهم ذلك. أسأل الله أن يهديني وإياكم لما فيه رضاه، وأسأله أن يلهمنا الرشد، وأن يهدينا لما يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهتدين. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، حكم فينا كتابك. إذا لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، إذا لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم يا رب اجعلنا ممن يعلم، ولا تجعلنا ممن لا يعلم، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم قيد لبلادنا أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة، ويذل فيها أهل الكفر والشرك والنفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.